يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية، وبالتحديد رسالة غلاطية. وهل يوجد في هذه الحياة أروع من كلمة الله لنجول في بساتينها ونقطف أشهى ثمارها؟ أثق أن كلام الله لا يرجع إليه فارغا، كما وأثق أن الرب الذي باركنا في الحلقات الماضية هو نفسه الذي أعد لنا المزيد وكل جديد من بركاته وخيراته الجزيلة. فنحن من ملئه جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، وهو الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. لذا دعنا صديقي نقبل على هذه الدروس بقلب مفتوح وأذن صاغية واعية، طالبين نعمة خاصة من صاحب عرش النعمة. أهلا وسهلا بك في صحبتي أيها العزيز. انتهينا في الحلقة السابقة من التأمل في الفصل الثالث من غلاطية، والذي أخذ منا عدة أيام. واسمح لي صديقي أن أقدم لك ملخصا بسيطا لهذا الفصل. استمر بولس في هذا الفصل الثالث من غلاطية يدافع عن الخلاص بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس، وقد رأى التحول عن إنجيل النعمة إلى إنجيل الأعمال غباء. ثم أخذ يسأل الغلاطيين بعض الأسئلة لكي يثبت عقيدة التبرير بالإيمان، وسألهم عن عطية الروح القدس كيف نالوها، والجواب طبعا بالإيمان. وقال لهم: بما أنكم ابتدأتم مسيرة التبرير بالإيمان، فلماذا تعودون الآن إلى أعمال الناموس؟ كيف تتوقعون أن تصلوا إلى كمال الناموس؟ إن كنتم قد ابتدأتم بالروح، فكيف تكملون بالجسد؟ ويسألهم أيضا: هل كان عبثا ما احتملتم من اضطهاد بسبب إيمانكم؟ لقد صنع الله بيدي بولس بينهم عجائب كثيرة، فهل كانت هذه المعجزات بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ وكأن بولس يقول لهم: لقد اختبرتم المسيح في أنفسكم وأمام عيونكم، فلا يمكن الإنكار بأن الخلاص بالمسيح لا بأعمال الناموس. بعد ذلك قدم الرسول بولس دليلا من حياة إبراهيم بأنه لم يتبرر بالختان بل بالإيمان. كان الناموس قد أعطي بعد 430 سنة من الوعد لإبراهيم وإيمانه بهذا الوعد، فكيف تبرر إبراهيم إذن؟ آمن إبراهيم بالرب فحسبه له برا. الناموس لا يقدم حياة، لكنه أداة دينونة من الله، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، ولكن المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. وبما أن إبراهيم تبرر بالإيمان، فنحن إذن نتبرر بالإيمان. الناموس كان كالمرآة يكشف البقع والخطايا في حياتنا، ولكنه لا يطهرنا من هذه الخطايا، كما أن المرآة لا تغسل القذار من على الوجه. وكما كان العبد في الإمبراطورية الرومانية يمسك بيد الصبي عندما يكبر ليقوده إلى المدرسة، هكذا كان الناموس مؤدبنا لكي نتبرر بالإيمان. وأخيرا ربط بولس ما بين نسل إبراهيم وبين المؤمنين من الأمم، وأكد أنه لا يوجد فرق، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأننا جميعا واحد في المسيح يسوع. نأتي اليوم بنعمة الرب إلى الفصل الرابع من رسالة غلاطية، والذي يتابع قسم التبرير بالإيمان، وسنرى الآن شيئا آخر لا يأتي إلا بالإيمان بالمسيح، ولا يمكن للناموس أن يقدمه لنا. فمع الخلاص نحصل على بنوة الله الشرعية، البنوة الناضجة الكاملة والراشدة. في بداية حياتنا الروحية نكون كالأطفال، ويجب أن نكبر وننمو وأن تنضج حياتنا الروحية مع الرب، ولكننا في المقابل نحصل على مركز الأبناء الناضجين عند إيماننا بالمسيح. ولا يمكن للناموس أن يعطينا شيئا من هذا على الإطلاق. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا لو سمحتي الآيات السبع الأولى من الفصل الرابع من غلاطية.
وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا، لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الأب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح.
كلمة قاصر في هذه الآية تختلف عن كلمة ابن التي رأيناها في الآية 26 من الفصل السابق. الكلمة ابن التي رأيناها تأتي من كلمة هيوس وتعني ابنا، أما هنا فكلمة قاصر تأتي من نيبيوس وتعني الطفل الصغير الذي لا يقوى على النطق بعد. والوريث ما دام طفلا فلا يستطيع أن يتمتع بالبنوة الكاملة، بل يكون كالعبد. ولكي نفهم قصد بولس علينا أن نعود إلى العادات الرومانية في القديم. كان العبد في البيت الروماني مسؤولا عن ممتلكات معينة في بيت سيده. كان البعض مسؤولا عن المخازن، والبعض الآخر كان يعتني بالماشية، وآخرون بالمراسلات وما إلى ذلك. وكان بعض من العبيد مسؤولين عن العناية بأطفال العائلة الرومانية، حيث يعهد إلى ذلك العبد أمر العناية بالطفل منذ ولادته، ويكون العبد مسؤولا عن لباسه ورحلاته، وكان الطفل يلعب مع أولاد العبيد دون تفرقة، كما كان عليه أن يطيع العبد تماما كأطفال العبد أنفسهم، مع أنه يوجد فارق كبير في المركز والمقام بين أطفال العائلة وأطفال العبد. يقول بولس في العدد الثاني: بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. ما هو هذا الوقت المؤجل من أبيه؟ إنه الوقت الذي يشعر فيه الأب أن ولده أصبح قادرا على اتخاذ القرارات بنفسه، وأنه أصبح في سن الرشد. لاحظ صديقي أن الأب هو من يحدد وقت بلوغ الابن سن النضج، ولم يكن الأمر عشوائيا كما هو الحال في أيامنا هذه. جرت العادة أن يكون سن الرشد في 21 من العمر، وفي بعض البلاد نجد أنه في سن 18، ولكني أعتقد أن سن الرشد لا يتوقف على عمر معين، فقد يصل أحدهم فعلا إلى سن الرشد والنضج في 18 من عمره، بينما يصل البعض إلى سن 60 ولم يبلغ بعد سن الرشد والنضج الفكري ويتصرفون كالمراهقين. ولكن في زمن الرسول بولس كان الأب هو الذي يحدد متى يبلغ ابنه سن الرشد والنضج، وعندما يعلن الأب عن بلوغ ابنه هذه السن كان يقيم احتفالا خاصا يدعى توغا فيريليس، ويأخذ الابن مركز الرجل البالغ والراشد. دعنا نسرح في خيالنا قليلا مستمعي، وندخل أحد البيوت الرومانية في تلك الحقبة من الزمن. لنفرض أن الأب قائد 100 في جيش قيصر، وهكذا كان عليه أن يكون غائبا عن البيت باستمرار بسبب الحروب والغزوات التي كان القيصر يشنها والتي كانت تمتد لسنوات عديدة. وأخيرا يعود الأب إلى البيت بعد انتهاء الحرب، يذهب ليحلق ذقنه، وفجأة يصرخ قائلا: أين موس الحلاقة؟ من الذي أخذه في غيابي؟ ويمكنك أن تتخيل الخدم يركضون في كل اتجاه خوفا من الأب قائد البيت، ويخبرونه بأن ابنه هو الذي استخدم الموس، فيتعجب ويقول: هل أصبح ابني راشدا وبالغا حتى يستخدم الموس؟ نعم، فهو الآن شاب بالغ راشد وناضج، وفي الحال يأمر الأب عبيده بأن يحضر له ولده. وهكذا يأتي الابن ويمثل أمام أبيه، وإذ يقف أمامه رجلا قوي البنية تنفرج أسارير الأب ويقول بسرور: حان الوقت إذن لإقامة احتفال توغا فيريليس لنعلم أنك أصبحت رجلا ناضجا. وأمر الأب بإرسال الدعوات إلى الأهل والأقارب والأصدقاء، ويأتي موعد الاحتفال ويحضر الجميع. فيأخذ الأب ثوبا ويلف به ابنه، إنه ثوب توغا، ثوب الرشد. وهذا ما فعله الأب مع ابنه في قصة الابن الضال الذي عاد أدراجه إلى أبيه بعد ضياع. ألبسه الأب ثوبا ووضع خاتما في يده وحذاء في رجليه، معلنا أنه أصبح الآن رجلا ناضجا رجع إلى عقله ورشده وتخلى عن الطياشة. هو الابن، الابن المتسلط في بيت أبيه، ولم يعد للعبد سلطة عليه كما كان الحال وهو بعد طفل. كما يقول بولس هنا، هو تحت أوصية أو وكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. أرجو أن يكون المثل السابق قد أوضح لك الآية مستمعي وأخي. يتابع بولس في نفس الفكرة ويقول في عدد 3: هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. كنا مستعبدين تحت أركان العالم، أي تحت سطوة الناموس. وكما كان المؤدب مسؤولا عن القاصر، هكذا الناموس كان يسيطر على الأمة القديمة التي تعتبر قاصرة روحيا. كانوا محكومين من القوانين والتشريعات. ولكن، وما أعظم كلمة ولكن التي تغير مجرى الأمور وتلقي ضوءا ساطعا على حقيقة جديدة عظمى. يقول في عدد 4: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. وكما حدد الأب وقت إعلان بلوغ الابن سن الرشد، هكذا الله هو الذي حدد زمن ولادة المسيح من عذراء، مولودا تحت الناموس. نعم، ولد المسيح من امرأة وعاش كإنسان كامل على هذه البسيطة. كان إنسانا كاملا لا عيب فيه، وبنفس الوقت كان إلها كاملا، كان الله المتجسد. هذا هو يسوع المسيح بناسوته ولاهوته، له كل المجد. وكما يقول قانون الإيمان المبني على كلمة الله، مولود غير مخلوق، إنسان حق من إنسان حق، وإله حق من إله حق. وأنا أصادق على هذه الكلمات تماما، لأنها تتفق مع ما جاء في كلمة الله. السؤال الهام الذي يطرح نفسه أمامنا الآن هو: ما قصد الله من وراء إرسال ابنه؟ وهنا يقول بولس في الآية 5 من الفصل 4 من غلطية: ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. كان قصد الله من إرسال المسيح إلى العالم مزدوجا. أولا، جاء المسيح ليفتدي الذين تحت حكم الناموس، الذين كانوا كالأطفال تحت سلطة المؤدب. وتذكر أن المؤدب لم يجعل أحدا ابنا للعائلة، كذلك الناموس لا يمكنه أن يجعل أحدا ابنا للرب. والهدف الثاني من مجيء المسيح هو لينال المؤمنون به بنوة الله الروحية بطريقة شرعية، لننال التبني. نعم، أتى المسيح ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. وكلمة تبني في زمن بولس تختلف عن معناها اليوم. فالتبني اليوم يحصل عندما يقرر زوجان لم ينجبا أولادا أن يأخذا طفلا من ملجأ للأيتام مثلا ليصير ابنا لهما. أو قد يذهب زوجان ويتبنيان طفلا بدون سبب معين، فقط لمجرد أنهما شعرا بالحب والجاذبية نحو هذا الطفل الذي شاهداه في الميتم أو في أي مكان آخر. وهكذا يسيران في كل الإجراءات القانونية اللازمة ليصبح هذا الطفل ابنا لهما بالتبني. هذا هو معنى التبني كما نفهمه اليوم، ولكن التبني زمن بولس لم يكن على هذا المنوال في الأسرة الرومانية، بل كان الأب والأم يتبنيان ابنهما الشرعي والحقيقي، وقد كان هذا الأمر يتم أثناء احتفال توغا فيريليس الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وكلمة تبني باليونانية تعني إعطاء مركز الابن لشخص ما، وهذا ما حصلنا عليه عندما آمنا بالمسيح، إذ أصبحنا أبناء راشدين متحررين من وصاية وسلطة مؤدبنا الناموس، ونستطيع أن نفهم الحق بأنفسنا. في رسالة كورنثوس الثانية نقرأ ما يلي: بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. هذا يعني بكل بساطة أن الحق الإلهي الموجود في كلمة الله لا يمكن أن يفهم أو يدرك إلا بالروح القدس. الروح القدس هو الوحيد الذي يستطيع أن يفسر لنا كلمة الله. قد يبدع الإنسان في معرفته الكتابية وتاريخ الأسفار المقدسة والأماكن الأثرية، كما قد يكون ضليعا في اللغتين العبرية واليونانية، لغتي الأصل في الكتاب المقدس، ومع ذلك فقد لا يفهم المعنى الحقيقي والمغزى الأصلي للآية. لماذا؟ لأن الروح القدس هو المعلم الأوحد لكلمة الله. حتى إشعياء النبي عبر عن ذلك في القديم وقال: منذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا، لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. أجل صديقي المستمع، إذا أردت أن تتعرف على شخص الرب يسوع المسيح فلابد لروح الله أن يعلنه لك. وحتى ولو كنت مؤمنا لسنين عديدة وتعرف الكتاب المقدس جيدا، فأنت تحتاج إلى إرشاد الروح القدس ليعلمك في الحق الإلهي. لذلك سواء كنت قديما في الإيمان أو حديثا، قبلت المسيح منذ زمن قريب، فأنت تحتاج إلى روح الله ليرشدك في كلمة الله. صديقي، لا يمكننا أبدا أن نعتمد على فهمنا البشري أو معرفتنا الكتابية، فدراسة الكتاب المقدس كلها وبأفضل الوسائل لن تنفع إذا لم يعلمنا فيها الروح القدس. صديقي المستمع، مهما كانت درجة إيمانك ومهما كان مستوى نضجك الروحي، يمكنك أن تثق أن لك نفس المعلم وهو الروح القدس. إن كنت ابنا للرب فالروح قد وضعك في مركز الابن الناضج التبني، ويا لها من حقيقة رائعة، فهي تعطيني الثقة والثبات الآن وفي كل وقت وزمان. إن الروح القدس على استعداد أن يقودك ويعلمك ويرشدك في كل الحق يا صديقي، طبعا إن كنت ترغب أن تتعلم. هو يريد أن يكون معلمك ومرشدك، فما هو قولك؟